الحمد لله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شاهدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأن يغفر لي ولكم ما تقدم من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن ينجح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعل أبناءنا من الفائقين. اللهم أصلح أبناء المسلمين وبارك فيهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، واجعلهم بآبائهم بارين، وأقر أعين آبائهم بهم برحمتك وعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. مع الدرس الثاني من دروس الكلام عن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أردنا أن نتكلم عن سير الأخيار الأبرار الأطهار من أصحاب النبي المختار، ما وجدنا أفضل ولا أعظم قدرا ولا أعلى منزلة من الخلفاء الأربعة الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمرا الأمة بأن يقتدوا به بأبي بكر وعمر، وأن يأخذوا بهديهم وسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن الترمذي بالأخذ بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واليوم نبدأ في الكلام عن أول خليفة للمسلمين، عن القطر الذي نزل من السماء فروى الله به قلوب الأمة وأسكت الله به الفتنة بعد موت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شبهه أهل العلم بالقطر، أي بماء المطر الذي أينما وقع نفع. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، واجتمع له من الشمائل كما ذكرنا سلفا. ذكرنا أن الإمام البغوي قال اجتمع لأبي بكر إسلام أبويه ولم يجتمع لأحد من المهاجرين هذا الخير. اجتمع له إسلام أبويه، بل ما قال أهل العلم تناسل كما يقول ابن الجوزي، تناسل أربعة كلهم رأوا رسول الله، تناسل أربعة كلهم رأوا رسول الله، أي هم من الصحابة: أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فهذه منقبة أربعة تناسلوا، أي من أب واحد تناسلوا، رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر ذاك الرجل الأسيف الضعيف، ذاك الرجل الرفيع النحيف، ذاك الرجل البكاء الرقيق، ذاك الرجل الذي من رآه ربما ظن أنه لا يساوي في ميزان الناس شيء، لكنه يعدل أمة عند الله. بل إن النبي أخبر أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة
لرجح إيمان أبي بكر، فوالله ما رجح أبو بكر لا بمال ولا بجسم ولا بجمال ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، بل رجح أبو بكر بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه: إنكم سترون معي عجبا من عجائب ما خلق الله في البشر بعد رسل الله. اجتمعت هذه العجائب في الخلفاء الأربعة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر أنجب 3 ذكور و3 إناث رضي الله عنه وأرضاه، أنجب 3 ذكور و3 إناث، فهو بالنسبة للصحابة من المخلين في الأولاد، من أصحاب النبي من وصل عدد بنيه إلى أكثر من 100 كأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أنجب أبو بكر عبد الله وأسماء من أمهما قتيلة، وأنجب عبد الرحمن وعائشة من أمهما أم رومان، وأنجب محمد ابن أبي بكر من أمه أسماء بنت عميس، وأنجب أم كلثوم ولا أم كلثوم من أمها حبيبة بنت خارجة. فهو تزوج بأربعة أو بأربع نسوة رضي الله عنه وأرضاه، أنجب 3 ذكور و3 إناث، أنجب عبد الله الأكبر وأسماء من أم واحدة، وأنجب عبد الرحمن وعائشة من أم واحدة، وأنجب محمد من أسماء بنت عميس لما تزوج أبو بكر بعد جعفر بن أبي طالب، وأنجب أم كلثوم من زوجته أم حبيبة بنت خارجة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فضائل أبي بكر، وأنا أردت أن أبدأ ببيان قدره ومنزلته عند ربه وعند نبيه وعند أصحاب نبيه وعند سائر البشر الذين آمنوا بالله ربا، حتى نعرف عن من نتكلم، حتى تعرفوا يا معشر من حضر هذا الدرس، حتى تعرفوا إلى من تستمعون، ما الذي جاء بكم؟ إننا جئنا لنتحدث عن خير الناس بعد سيد الناس، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله. وأنا كما كنت أحرص دائما في الكلام عن سيرة النبي أن نعرف كل شيء عن رسول الله، علينا أيضا أن نعرف كل شيء عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن كعب ابن مرة مرة ابن لؤي ابن مرة ابن كعب كعب ابن لؤي. تاني نريد أن نعرف اسمه لأنه إمامنا وقدوتنا، هو عبد الله. وأبوه عثمان أبو قحافة، هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد سعد ابن تيم تيم ابن مرة مرة ابن كعب كعب ابن لؤي، يجتمع نسبه مع النبي في مرة ابن كعب ابن لؤي، يجتمع نسبه مع نسب رسول الله. وهذا فخر لأبي بكر أن يلتقي في النسب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 5 أجداد أو 5 آباء أو 5 آباء أو 5 أجداد. الواحد منا في هذا الزمان ينتسب إلى النبي عن طريق 30 أبا ويفتخر. أبو بكر يلتقي مع النبي في نسبه من مرة بن كعب بن لؤي أو عند مرة بن كعب بن لؤي، وهذه إحدى مناقبه. أما الفضائل التي هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فعد معي وأحصي هذه الفضائل والمناقب التي لم تجتمع لأحد إلا لأبي بكر بعد الأنبياء، فهو أفضل الأمة بإجماع الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه. قال أول مناقبه أنه أفضل الأمة على الإطلاق بإجماع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع عنك الأكاذيب والأباطيل التي تسمعونها أو تشاهدونها على الفضائيات من الذين لا يزنون الناس بميزان الشرع، من الذين يسيئون إلى أصحاب رسول الله. أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر، هل يسيء إليه أحد من الناس؟ عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في يوم السقيفة لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قام فيهم عمر وقال أيتقدم أحد على أبي بكر؟ قالوا لا والله صدق. من يتقدم على أبي بكر؟ أيتقدم أحد على أبي بكر؟ يجرؤ أحد أن يصلي إمام وأبو بكر يصلي وراءه؟ قالوا لا والله. يجرؤ أحد؟ والله سنسمع عجب عجب عجائب ربما أول مرة نسمعها، رغم أني أحرص كما كنت أحرص في السيرة أن آتي بالصحيح أو بالحسن أو بالمقبول، وهو على رأي أهل العلم المتخصصين. أما الضعيف فإن ذكرته إن شاء الله أبين ضعفه حتى نكون على بينة. أول مناقبه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال كنت جالسا عند النبي إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. انتبه،
حطيت لإيدك كده وخلاص. طيب
أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى بدت ركبته، يعني حتى وصل إلى الركبة، حتى بدت ركبته. فقال النبي لما رآه يدخل من باب المسجد جاء يجري، ومن شدة سعيه رفع ثيابه كما يفعل الصبيان إذا أرادوا الجري، يرفع ثيابه حتى يستطيع الجري. فلما رآه النبي قال أما صاحبكم فقد غامر، حدث له أمر جلل. إيه اللي جابه كده يجري بهذا الشكل؟ أما صاحبكم فقد غامر. فلما أقبل قال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه وقد ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى. فأقبلت إليك يا رسول الله، فقال النبي غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. أراد أن يستغفر له عمر فاستغفر له النبي ثلاثا، ثم إن عمر ندم لما طلب منه أبو بكر أن يستغفر له فأبى، فخرج يبحث عن أبي بكر، فوصل إلى بيته فقال أثم أبو بكر؟ يعني موجود أبو بكر هنا؟ أثم أبو بكر؟ قالوا لا. قال فأتى النبي يعني علم أن أبا بكر أين؟ عند رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي جعل وجهه يتمعر. أول ما شاف عمر تغير وجه النبي، جعل وجهه يتمعر، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجثى على ركبتيه، يعني أبو بكر جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله والله أنا كنت ظالم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. يعني مرتين يعتذر إلى النبي كأنه يخفف على النبي: لا تغضب على عمر، أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. هذا الحديث يحتاج إلى كلام، كلام ودرس مستقل منفصل، درس نتعلمه في العلاقة بين الأخ وأخيه في الله، فيه دلالة على أنه لابد أن تحدث خلافات بين الإخوان، لا محالة. ممكن نختلف أنا وأنت، ممكن يحرش الشيطان بيننا، وربما تكلمت عنك وربما تتكلم عني كما يحدث بين الناس، لكن أين نحن من أدب الإسلام وأخلاق أبي بكر؟ ما إن أحس أنه أساء إلى عمر، وأبو بكر من هو؟ أكبر من عمر وأعظم قدرا من عمر، ذهب إليه يعتذر إليه ويطلب أن يستغفر له، يعني سامحني، يطلب المسامحة من عمر. أنا أقول لو حدث هذا في زماننا أغلبنا يقول هكذا: أنا أذهب إليه. لا، يأتي هو، أنا ما بروحش لحد، أنا الكبير، أنا العظيم، أنا الغني، أنا الشيخ، أذهب أعتذر إلى تلميذ، إلى صغير في السن، وما المانع؟ ما المانع؟ أبو بكر أعطانا درس كيف يتعامل الأخ مع أخيه، وما يزيد هذا أبا بكر إلا عزا وشرفا ومنزلة ورفعة. قال: فذهب إلى عمر، لكن عمر كان لسه زعلان، فلم يستغفر له، لم يرد عليه، لم يرد عليه. أين يذهب أبو بكر؟ يريد أن يدرك نفسه، لأنه ما يدري، ربما مات قبل أن يستغفر له عمر، فيموت وقد تحمل ذنبا على عاتقه في الإساءة إلى أخيه. بعضنا إذا قلت له: إنك أخطأت في حق أبيك، في حق أمك، أخطأت في حق أبيك، في حق أمك، فاعتذر إليه، قل: لا، ما أعتذر أبدا، أصلاً لو اعتذرت هذه المرة يبقى كل مرة هي إيه؟ أنا مش عايزهم يتعودوا على كده. حتى أبوك، حتى أباك وأمك تقول في هذا، فما بالك بشيخي، فما بالك بمن هو دون ذلك. يقول أبو بكر: فذهب إلى النبي فأخبره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي كيف يعرف قدر أبا بكر، يقول له ملطفا مخففا مهونا مسليا مسرجيا عن أبي بكر، قال: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وانظر إلى عظيم عطاء الله، لما يقبل العبد على مولاه كيف يأتيه الخير عاجلا قبل أن يكون آجلا. أبو بكر ندم على تصرفه، فكان الجزاء السريع من الله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الطرف الآخر، عمر وهو الذي تربى في مدرسة النبي ندم، قال: أبو بكر يطلب مني أن أستغفر له وأسامحه وأنا أرفض؟ ما هذا؟ لا يليق بمسلم أبدا. أسرع يبحث عن أبي بكر، إلى أين؟ إلى بيت أبي بكر، فسأل: أثم أبو بكر؟ يعني هل أبو بكر موجود؟ وهذا أدب في الاستئذان، لم يدخل. وين أبو بكر؟ خبينه فين؟ لا، لكن يستأذن: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. إذن أين أبو بكر؟ عند رسول الله. فيسرع عمر إن وجده، وإلا يعتذر إلى النبي ويطلب منه العفو والمسامحة. فوجد عمر أبا بكر عند رسول الله، فلما رأى النبي عمر تمعر وجهه، غضب حزنا وألما وانتقاما لأبي بكر، فخشي، شوف رقة أبو بكر، فخشي أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له: لا تحزن يا رسول الله، لا تغضب يا رسول الله، ويريد أن يخفف عن النبي على النبي. فيقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا المخطئ، مش عمر، علشان يهون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في المسند وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس، أي نقول فلان أفضل من فلان، كنا نخير بين الناس في زمن النبي، فنخير عمرا، فنخير أبا بكر على عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. حديث صحيح في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد. المنقبة الثانية: ثاني اثنين إذ هما في الغار. لهذا لما يترجم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقال: الصاحب في الغار والخليفة المختار. من أعظم مناقب أبي بكر أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. عن أنس رضي الله عنه قال: أبو بكر نظرت إلى أقدام المشركين، أي في يوم الهجرة ونحن في غار ثور، نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال السهيلي في الروض الأنف رحمه الله: ألا ترى كيف قال أبو بكر، كيف قال الله عز وجل عن أبي بكر؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا. ولم يقل: لا تخف، لأن حزنه على رسول الله شغله عن خوفه على نفسه. قال الله تعالى: لا تحزن، إن الله معنا. كان الأولى هو لما قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قالها من شدة الحزن أو من شدة الخوف؟ خوف. لهذا لكن الله قال: لا تحزن، إن الله معنا، قال لأن حزنه على رسول الله أنساه خوفه على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: أقبل وفد من أهل الكوفة والبصرة في زمن أمير المؤمنين عمر، وتحدثوا بينهم وقالوا: نرى أن عمر أفضل من أبي بكر، نرى أن عمر أفضل من أبي بكر. انتبه، في نظري والكلام من عندي، أن الوفد من الكوفة ومن إيه؟ من البصرة، يعني من أهل إيه؟ العراق، أهل إيه؟ النفاق، منبع النفاق عندهم. وكان ذلك في زمن عمر، أرادوا أن يركبوا الموجة فقالوا: نحن نرى أن عمر خير خير من أبي بكر. فغضب عمر وصعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أيها الناس، إني سمعت أن أناسا يفضلوني على أبي بكر، والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أيام أبي بكر خير من آل عمر. ليلة من ليالي أبي بكر ويوم، عارفين إيه اليوم؟ يوم أن صحب النبي في الهجرة إلى المدينة، والليلة ليلة أن بات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار. ثم ساق عمر الحديث بطوله، اللي هو حديث الهجرة بطوله، لما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانطلق وانطلق معه أبو بكر، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل الغار، لا قبل أن يدخل الغار، وكان أبو بكر رضي الله عنه يمشي أمام النبي تارة ويمشي خلفه تارة ويمشي عن يمينه ويمشي عن شماله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما لك تمشي هكذا؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي وراءك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، يعني أذكر من يلاحقنا من الناس الطلب اللي بيطلبونه فأمشي وراءك، وأذكر الرصد يعني من يترصدون يعني ينتظرون أمامنا فأمشي أمامك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحببت أن أقتل دونك. إذا كانوا هيقتلوا حد يبقى أنا اللي إيه اللي أقتل. ولما هم النبي أن يدخل الغار فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لا تدخل حتى أدخل أنا، انتظر، فلا تدخل حتى أدخل أنا. فدخل رضي الله عنه ثم سد كل جحر في الغار، قطع ثيابه وسد كل جحر في الغار، وبقي جحر لم يجد ما يسده به ما يغلقه به، فجعل عقب رجله في الجحر ليسده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما لك تفعل هذا؟ ما لك تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، إن كان هناك ملمة أو ملمة يعني مصيبة، حدث شيء يقع، أحببت أن تكون فيه، أما أنت فتسلم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. قال: من مناقبه أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. الثالثة: لما هاجر أخذ معه ما له كله، أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عند أبي داود بسند صحيح من حديث الزبير ابن العوام، الزبير تزوج بمن؟ بأسماء بنت أبي بكر. يقول الزبير رضي الله عنه: لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه كان معه 40,000 درهم، يوم أسلم كان معه 40,000 درهما، أنفقها كلها في سبيل الله. وقالت عائشة: فلما مات أبو بكر والله ما ترك درهما ولا دينارا. أنفق ماله كله في سبيل الله. تقول عائشة أم المؤمنين: رضي الله عنها وأرضاها لما هاجر أبوها كان معه، لما هاجر مع النبي كان معه 5000 أو 6000، تقول أسماء بنت أبي بكر لما هاجر أبوها كان معه 5000 أو 6000 درهم أخذها كلها وما ترك لنا شيئا، أخذها معه. لماذا؟ لأنه ربما احتاج النبي إلى نفقة، إلى مال، إلى فداء، إلى شيء، حمل ماله كله، كما في حديث أسماء المشهور لما جاء جدها أبو قحافة وقال لها فجعكم أبوكم في ماله، يعني خد كل فلوسه، فقالت أسماء بذكائها، وكان أبوها يضع الماء المال في تنور أو في مكان، فأخذت مثل الحجارة وغطته بثوب، وأخذت بيد جدها وكان شيخا كبيرا قد عمي، وأخذت بيد جدها وقالت انظر يا جد انظر لقد ترك لنا أبونا خيرا كثيرا، فقال جدها الحمد لله أنه ترك لكم هذا الخير. أحسن، وهو عبارة عن إيه؟ حجارة، لكن أسماء قالت ترك لنا خيرا كثيرا، ونعم ترك خيرا كثيرا هو الإسلام الذي سيأتي كما في الصحيح، في صحيح السنن. يقول عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته أبدا. قال عمر أمير المؤمنين أمرنا النبي بالصدقة فوافق ذلك مالا عندي، كان لحسن الحظ عندي فلوس كثير، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت. عمري ما سبقت أبو بكر، النهاردة فرصة بقى أسبقه عشان تتسجل مرة أن أنا سبقت أبو بكر. قال فأخذت نصف مالي وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرحته بين يديه، فقال لي ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قلت تركت مثله يا رسول الله، جبت النصف وتركت النصف. فما لبث أن جاء أبو بكر بمال وألقاه في حجر النبي، فقال له النبي ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر، فقال عمر والله لا أسابقك أبدا، محدش هيقدر عليه، لن يستطيع أحد أن يسابق أبا بكر أبدا. من يسابق أبا بكر؟ أربعة، كلام كثير. رابع المناقب والفضائل أنه أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلافته منصوص عليها في السنة بأكثر من دليل، خلافته منصوص عليها في السنة بأكثر من دليل، منها ما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها النبي ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب إيه؟ كتابة، يعني يكتب كتاب وصية من يكون الخليفة من بعده. قال النبي حتى أكتب كتابا حتى لا يقول قائل أو أحد من الناس أو يتمنى متمني ويقول أنا أولى أو فلان أولى أو واحد يقول أنا كنت أحق بهذا، حتى يقطع النبي الخبر ويحسم الأمر. قال أنا أولى، بعض الناس يقول أنا أولى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي ويأبى الله والمؤمنون إلا أن يكون الخليفة أو الخليفة أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يغمى عليه، فإذا أفاق يقول: أصلى الناس يعني العشاء؟ قالوا: لا. ثم يغمى على النبي ثم يفيق: أصلى الناس؟ قالوا: لا، الكل ينتظر خروج رسول الله. ويغمى عليه، وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا نص في خلافة النبي لأبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. في الصحيحين أيضا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لها عند النبي حاجة، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها حاجة يعني مصلحة، فكلمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، فقال وعدها النبي، فقالت: فأرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ أرأيت، إذا جاء الوعد قال لها مثلا: تعليلي في رمضان، تعليلي بعد كذا، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر. يبقى من يكون الخليفة من بعده؟ من يكون الخليفة من بعده؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أنه كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعثه النبي أميرا على الحج، وهذه من مناقب أبي بكر، وسيأتي ملخص في خصائص أبي بكر وهي أوائله، أوائل أبي بكر. كان ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسله النبي أميرا على الحج في السنة التاسعة من هجرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي أبا بكر أميرا على الحج وبعثني معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط يؤذنون في الناس. أرسل أبا بكر أمير، وأرسل معه أبا هريرة وبلال وجماعة من الناس يؤذنون، أي يرفعون أصواتهم بالبلاغ يوم النحر، أن يبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رسالة النبي في يوم الحج الذي تأمر فيه أبو بكر لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وسئل ابن عمر من كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر وعمر رضي الله عن أبي بكر. الخامسة ولا السادسة؟ السادسة من مناقبه وفضائله أنه كان أحب الناس إلى رسول الله، أحب الناس إلى رسول الله، كما في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة: قلت من الرجال؟ قال أبوها. من أحب الناس إلي؟ قال عائشة: قلت من الرجال؟ قال أبوها. فأبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن عبد الله ابن شقيق
وهو في سنن الترمذي، عبد الله بن شقيق سأل أم المؤمنين عائشة من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قالت أبو بكر. قال لها ثم من؟ قالت عمر. قال لها ثم من؟ قالت عثمان. قال لها ثم من؟ وفي رواية قالت أبو بكر وعمر، وقالت أبو عبيدة ابن الجراح، ثم سكتت رضي الله عنها. والحديث في صحيح السنن. سئلت من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قالت أبو بكر. قال لها ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ منها رواية أنه قال عثمان ثم أبو عبيدة، ورواية أنه قال أبو عبيدة ثم سكت. سكتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومنها أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر. قيل له ثم من؟ قال عمر. قيل له ثم من؟ قال عثمان. قال ابنه محمد بن الحنفية. قلت له وأين أنت؟ محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. قال له وأين أنت؟ طب أنت ترتيبك الكام؟ قال أنا رجل من المسلمين. هذا الكلام يرد على الشيعة الذين يسيئون إلى أصحاب النبي. هذا كلام علي سيد الشيعة وسيد المسلمين رضي الله عنه، المنصف الذي يعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه، يسأله ولده محمد بن الحنفية رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال له ثم من؟ قال عمر. قال له ثم من؟ قال عثمان. قال وأين أنت؟ وأنت أين؟ قال أنا رجل من المسلمين. السابعة من مناقب أبي بكر اتخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخا له. اتخذه النبي أخا له. عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، أبو سعيد الخدري، قال خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا، إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وأن يختار ما عند الله فاختار ما عند الله، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وأن يختار ما عند الله. قال له عايز الدنيا كلها بما تشاء منها أو تختار ما عند الله؟ فاختار العبد ما عند الله. فقام أبو بكر وكان بيننا، أبو سعيد يقول خطبنا النبي يوما فقال أيها الناس إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وأن يختار ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. فقام أبو بكر من وسط الناس وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجب أصحاب النبي، ما هذا الشيخ يحكي النبي عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار العبد ما عنده، فكان المخير هو رسول الله وكان أعلمنا هو أبو بكر. فهم الكلام. النبي لما وقف على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يأخذ ما يشاء من الدنيا أو يختار ما عند الله فاختار العبد ما عند الله، علم أبو بكر أن النبي إيه؟ سيموت واختار لقاء الله عز وجل. فمكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد رضي الله عنه فقال أصحاب النبي ما هذا الشيخ، ما لهذا الشيخ
ما له أبو بكر شيخ كبير، النبي يحكي عن واحد، فكان المخير هو رسول الله وكان أعلمنا هو أبو بكر. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أيضا قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن من أمن الناس علي، له فضل علي، أمن الناس، من له فضل على النبي أبو بكر رضي الله عنه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وإنما أخوة الإسلام. من مناقب أبي بكر أيضا بعد أن اتخذه النبي أخا له، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسد كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بنى بيتا بناه بجوار مسجده، وفتح له بابا إلى المسجد، يخرج من بيته إلى المسجد، فأراد أصحاب النبي أن يفعلوا مثل رسول الله، ففتح كل واحد خوخة في المسجد، عمل له باب يدخل منه إلى المسجد، فقال النبي: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، هو اللي من حقه يبقى له باب في المسجد زي ما النبي له باب في المسجد، كما أن للنبي بابا في المسجد، والباقي تغلق، ما أحد يأخذ هذه المنزلة إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. التي تليها ثمانية كام؟ ثامنة تسعة: أن الله زكاه وزكاه رسول الله. في تفسير قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قيل إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وزكاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي مني إلا أن أتعاهده. الإزار بينزل، لأن أبو بكر كان ضعيفا نحيفا، فكان إذا ربط الإزار الحزام بينزل، فبينزل الثوب يسترخي، والنبي يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي هذا الحديث تخويف للذين يطيلون ثيابهم حتى تصل إلى الكعبين، فإن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، حتى كما قال أهل العلم: وإن لم يفعل ذلك خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث آخر: ما زاد على الكعبين فهو في النار. قال أبو بكر: يا رسول الله، طيب أنا أين أذهب؟ إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله: أنت لست منهم يا أبا بكر، لست ممن يصنع ذلك خيلاء، أنت بريء من الخيلاء. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التي تليها العاشرة أو التاسعة: يدعى من كل أبواب الجنة، وهذه من فضائل أبي بكر، يدعى من كل أبواب الجنة رضي الله عنه وأرضاه. مش يدعى من كل أبواب الجنة فحسب، بل هو في الدرجات العلى من الجنة، كما في صحيح سنن الترمذي، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ما على، يعني ليس هناك ضرر على من دعي من هذه الأبواب أو من واحد منها، فهل يدعى منها، هل يدعى منها كلها أحد؟ يقول أبو بكر: من أنفق، يقول النبي: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، تعال، يعني هلم ادخل إلى الجنة. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرر؟ يعني يكفيه أن يدعى من باب واحد، فهل، لكن السؤال بقى، هل يدعى منها كلها أحد؟ قال النبي: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. يدعى من كل أبواب الجنة. إيه ده؟ الأبواب بتتخانق على أبا بكر، كلهم عايزينه. باب الصلاة يقول له: يا أبا بكر أنت سيد المصلين، تعال. وباب الجهاد يقول: تعال. وباب الصدقة، كل الأبواب تدعو أبا بكر، وهذه من فضائله ومناقبه وخصائصه رضي الله عنه وأرضاه. التي تليها: جمع خصال الخير في يوم واحد. قلت لكم سترون عجبا في هذه الشخصية التي نتكلم عنها، جمع خصال الخير في يوم واحد، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي الفجر بأصحابه ثم التفت إليهم وقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ في يوم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، ورضي الله تعالى عن أبي بكر خليفة رسول الله وأرضاه. قلنا أن من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه جمع خصال الخير في يوم واحد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر بأصحابه ثم التفت إليهم وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فسكتوا. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال وقال النبي: فمن تبع منكم اليوم جنازة. سكتوا. وقال أبو بكر: أنا. قال النبي: ومن أطعم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ومن عاد اليوم مريضا؟ فسكتوا. قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. في غير رواية الصحيح، في غير رواية الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر بأصحابه ثم التفت إليهم وقال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال عمر: والله يا رسول الله ما نويت الصيام اليوم، ما نويت الصيام اليوم. قال أبو بكر: أما أنا فقد نويت الصيام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: فمن تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة؟ فسكت الناس. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. خرجت أنا وولدي عبد الرحمن إلى المسجد وفي يدي كسرة خبز، فلقيتني امرأة عجوز فأخذت الخبزة من يد الولد وأعطيتها للعجوز. صدقة في الفجر. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ الفجر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، بلغني أن عبد الرحمن ابن عوف مريض، فقلت أمر عليه قبل أن أذهب إلى المسجد. في تصوري والكلام من عندي وأسأل الله أن يكون صوابا، أن الله أعلم نبيه بحال أبي بكر، ولهذا سأل في هذا اليوم من أصبح صائما، من تبع جنازة، من أطعم مسكينا، من عاد مريضا، ليخص الله أبا بكر بهذه الخاصية، بأن يجمع له خصال الخير. لأن لو قعد للظهر هيلاقي كثير عملوا كل هذه الخصال، مش كده ولا ايه؟ كل أصحاب النبي هيفعلوا هذه الخصال، فلن تكون خصيصة لمن؟ لأبي بكر. ولكن طيب، ولماذا لم يسأل النبي هذا السؤال أمس أو بعد غد أو منذ شهر أو منذ سنة؟ لماذا اختار هذا اليوم؟ أنا أقول والكلام من عندي، هذا ما ألهمه الله عز وجل لنبيه أن يسأل هذه الأسئلة ليتميز أبو بكر رضي الله عنه، بدليل أنه ما سألش قبل كده، اختار هذا اليوم لهذه. ولهذا قال النبي: ما اجتمعنا في قلب امرئ أو في امرئ إلا أدخلناه الجنة. وأنا أسعد لما أسمع من بعض إخواننا المجدين يحرصون على أن تجتمع لهم هذه الخصال في يوم، في يوم، ويحرص أنه يصوم في يوم صائم، يسأل يقول: يا ناس، من عرف جنازة فليخبرني حتى أتبع جنازة، ومن عرف مريضا فليخبرني حتى أعود مريضا، ثم يتصدق بصدقة حتى يجتمع له هؤلاء الإيه؟ الأربع. أقول أن هذا ميسور، لكن من يجتمع فيه هذه الخصال؟ في الفجر، في الفجر قبل الصلاة. هو هذا الفضل، هذه هي الخاصية لأبي بكر. لكن طول اليوم ممكن تعملها سهل، وكثير من الإخوة كثير جدا ما يقول: أنا عملت اليوم الأربع الذين فعلهم أبو بكر. أقول: جزاك الله خير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. لكن هل يصبح مثل أبي بكر الذي فعلها في الفجر تجتمع له هذه الأربع؟ وانظر إلى توفيق الله عز وجل لعبده، إذا أراد الله بعبد خيرا كيف يفتح له أبواب الخير، لتجتمع خصال الخير عند أبي بكر رضي الله عنه، وليس لأحد من أصحاب النبي اجتمعت له هذه الخصال رضي الله عنه وأرضاه. وما زال لنا لقاء أظن في بقية مناقب أبي بكر إن شاء الله تعالى وفضائله، حتى لا نتعجل في الكلام عنه، فإنني أريد والله عز وجل المعين والموفق لي ولكم ولسائر المسلمين أن نستوعب شيئا عن مناقب أو عن هؤلاء الرجال الذين أثنى عليهم ربنا عز وجل بأن وصفهم بأنهم رجال، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل، عيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل، هم الرجال، هؤلاء هم الرجال، ومن لم يكن مثلهم فلا شيء. نسأل الله أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا معهم وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يغفر لنا زللنا وخطايانا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يستر عيبنا، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا بحوله وقوته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. مجموعة أسئلة، نعم سريعا إن شاء الله. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا دائما أحب أن من كتب اسم النبي أو وصفه أن يصلي عليه كتابة، وهذا من أدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قال أو كتب عليه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء بغطاء الرأس؟ هل هذا حديث صحيح؟ لم أقرأ ولم أسمع هذا الكلام من قبل أبدا، لم أقرأ ولم أسمع أن النبي كان يدخل الخلاء وقد غطى رأسه، ليس هذه لا في الأداب ولا في شروط ولا في أي شيء، والله تعالى أعلم. ما حكم الصلاة في الزاوية التي تحت عمارة، سواء صلاة فريضة أو صلاة جمعة؟ أقول ليس هناك دليل على منع الصلاة في بقعة من الأرض إلا ما جاء بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة في المقبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن النبي لم ينهى، ليس هناك دليل قال النبي لا صلاة تحت العمارات أبدا. وإذا صحت الصلاة صحت الجمعة، إنما هو كلام لبعض أهل العلم الذين ليس مع كلامهم دليل، إنما كما قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فضلت على الأنبياء بخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل. فكل مكان سمي مسجد، وإن اخترنا بقعة كده وخطناها بخط وقلنا هذا مسجدنا، يجوز أن نصلي فيه جمعة ويجوز أن نصلي فيه الفرائض، ما أحد أنكر هذا والله تعالى أعلم. ما حكم جماعة التبليغ والدعوة؟ هذا سؤال مهم جدا. ليه مهم جدا؟ ليه ولا مهم ولا شيء؟ يسير الأمر، يسير جدا. إن كان عندك كمبيوتر ولا حاجة، ادخل على النت واكتب تبليغ ودعوة، هتلاقي يطلع لك مليون صفحة، صفحات لا تنتهي، وأقوال أهل العلم لا ينتهي. شيخ ابن جبريل، ابن جبرين مسكهم في 20 صفحة، يعني شوف مشرحهم تشريح من داخلهم، جايب القريب والبعيد، كلام كثير جدا. هتلاقي فتوى لشيخ ابن باز، فتوى لشيخ ابن عثيمين، فتوى لشيخ عوض القرن، فتوى لشيخ ابن جبرين، فتوى لشيخ القاعود، فتاوى لكل أهل العلم في جماعة التبليغ. هتسمع كلام كثير جدا، لكننا دائما لا نحب أن نعيب في مسلم أو في رجل يقوم بالدعوة إلى الله، إن كنا نعيب عليهم أنهم لا يحرصون على طلب العلم ولا يجلسون بين أيدي ولا بين طلبة العلم، بل إنهم يأخذون العلم عن مشايخهم فقط، وهذا عيب فيهم. ثم إنهم يعني يسنون سننا ما سنها رسول الله، ويأتون بأعمال أو أحكام ما أنزلها الله عز وجل، فهذا مما يعاب عليهم. لكن لهم جهد، وجهدهم يعلمه الله عز وجل ويحمدون عليه، لكننا ندعوهم دائما أن يفيقوا وأن يثوبوا وأن يأخذوا العلم من منابعه، وأن يجلسوا بين أيدي العلماء، وأن يتركوا هذه الأشياء التي يقولونها أو جعلوها كالسنن، وحددوا أيام ومواعيد، 3 أيام من كل شهر، 40 يوم في السنة، 3 أشهر في العمر، ويؤولون القرآن أو الآيات أو الأحاديث، فكل لفظ خروج في كتاب الله تعالى والخروج في كتاب الله تعالى يأتي في القرآن على فهم الجهاد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول الله عز وجل ولو خرجوا فيكم أي للجهاد ما زادكم إلا خبالا. هم دائما يؤولون لفظ الخروج بأن الخروج إيه؟ للدعوة والتبليغ، فهم وتأويل ما قاله السابقون من أهل العلم، بل قالوهم، بل ألفت فيهم كتب كثيرة جدا. اللي يريد أن يطلع، بس أنا طبعي لا أحب أن أعيب في أحد، أسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصواب والخير، والله أعلم. أنا بشتغل في شركة استلس، شغال على ميزان وأصحاب الشغل يضعوا أموالهم في البنك، هل مرتبي فيه شبهة؟ إذا كنت تشتغل عند أناس يتعاملون في الحرام بشرط أن يكون عملك حلال فلا إثم عليه، وراتبك حلال والإثم عليهم، الإثم عليهم. لكننا نخشى من مسألة هي معاونتهم على الإثم والعدوان، لكن الراتب حلال ما دام الشغل نفسه حلال، والله تعالى أعلى وأعلم. هل التسبيح والتكبير في كل شرف ومنزل؟ هل التسبيح والتكبير في السفر أم في أي مكان وغير؟ نعم، التسبيح والتكبير عند الصعود وعند النزول من أي مكان، لا يشترط في السفر، بل في البيت، بل وأنت تمشي في الشارع تركب سيارتك وفي مطلع أيضا تكبر، وأنت تنزل تسبح، وأنت طالع السلم كبر، وأنت نازل سبح، كل هذا جائز إن شاء الله، وهو المشروط، ليس في السفر فحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. هل التقبيل من السنة أي عند السلام؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى بعضهم ببعض التزمه، لكن التقبيل ليس من السنة. وإن قبلت يبقى ما يعني ما فعلت شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم جعفر من الحبشة في فتح خيبر قام إليه النبي وقبله بين عينيه، لكن يبوسه أو يقبله في شفتيه أو في خديه فهذا فعل النساء ليس فعل الرجال، لكن الأصل أن يلتزمه، كان النبي يلتزمه يعني يضمه من جاء من سفر، والله أعلم. هل يجوز للواحد أن يعمل حجامة لخالته إذا كان في مواضع العورة؟ لا يجوز، إذا كان في مواضع العورة لا يجوز، وإن كانت خالة أو عم أو أم أو أخت، إذا كان في مواضع العورة يعني ما بين من أول الرقبة إلى أسفل الركبة، لكن إذا كان في موضع آخر يعني في رجلها في رأسها يجوز له أن يفعل ذلك لمحارمه، لكن في غير ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. أنا عندي 26 سنة، هل علي زكاة أم هي اللي عنده مال؟ طبعا، ما إيه العلاقة بين السن وبين الزكاة؟ الزكاة لها شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، لكن ممكن يبقى عنده لسه مولود وتجب عليه الزكاة، كيف هذا؟ إنه ورث مال من أبيه، عنده ميراث من أبيه يبقى عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. ما هو أفضل معهد إعداد دعاء الواحد يبدأ به؟ كل المعاهد الشرعية التابعة لأنصار السنة والجمعية الشرعية أحسبها على خير، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.